كلما جاء ابن عمارة وذهب الذي يليه. إمام قلي.
نعم يا والدي.
لنتمشى قليلا. سمعتك مرة تنقل قولا عن ذلك الملا المبعد محمد الصدر، أن رب العالمين ينبه الآدمي مخلوقه الذي خلقه من تراب كل يوم وليلة بألف كلام وكلام، وقد تكون التنبيهات أحيانا من جنس العقل والنقل، وقد تكون أحيانا من جنس الروايات الصادقة والشهود. هل تذكر هذا القول؟ ما جوابك يا إمام قلي؟
نعم يا أبي، هذه الأقوال هي التي وفرت له مقدمات وأسباب التشرد، والله أعلم أين يمضي الآن هذا الغريب حياته وفي أي واد أو جبل ينتقل بعيدا عن الأوطان يا أبي.
لقد عمر والدك بما فيه الكفاية وتعلم من الحكم ومن الصعود والهبوط ليذكرك بأمر مهم قاله لك من قبل.
وأي أمر مهم هذا؟
إن حماه الملا ومنهم شيوخ كالبهائي ومرداماد ومرفندرسكي، والدك أمير الأمراء ونحن من أقرب المقربين بحضرة الشاه، وقد بذلنا جهودا كبيرة لعلنا نتمكن بنحو من الأنحاء من إلغاء حكم النفي عليه، ولكن كل تلك الجهود لم تفلح. ألا تكشف حقيقة هذا الأمر الباطني، ذلك الذي جرى للملا صدر الدين؟ إنه الحكم الذي شاء الله أن يكون فوق إرادتي أنا وأنت والآخرين.
ولكن ما الذي دعاك الآن لتتذكر فجأة كلام الملا يا أبي؟
في ضيافة عشاء الميرزا عثمان سألت الرجل الخوئي البسيط عن بناء القبر الذي طلبت أن يبنى لي بالقرب من مرقد ثامن الأئمة، فقال لي ممازحا: البيت أصبح جاهزا، إنه ينتظر بفارغ الصبر قدوم صاحب البيت.
كلام غير عقلاني وفي غير محله، يصدر عن شخص أبله فقط.
اسمعني جيدا، لا أستبعد كونه يعلم شيئا أنطقه به عالم الغيب.
ولكن يا أبي العزيز،
خريف العمر مقبل لا محالة يا ولدي، لذا فإني أفضل أن أوكل إليك أمر قيادة الجيش لتتولى بنفسك الاستيلاء على ميناء جنبرون، والأفضل أن أبقى أنا في العاصمة لسببين: الأول، إذا جاء أجلي عند تقدم الجيش فلا يؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات الجنود، وثانيا يا بني، أن قيادتك للجيش ستوفر لك فرصة مناسبة لكي تعظم مكانتك في العاصمة عند الشاه بعد تحقيق النصر والظفر في هذا الهجوم، فلا يضعف شيء من موقفك فيها، وأنت تعلم جيدا محاولات الحساد. ماذا جرى يا أحمد آغا؟
جناب أمير الأمراء، قدم كبير المنجمين حضرة جلال للقاء حضرتكم.
خذوه إلى غرفة الاستقبال والضيافة، فأنا آت. جاء يحمل إعلان يومي وساعة حركة الجيوش للاستيلاء على جنبرون. اذهب أنت وخذ قسطا من الراحة. في هذه الفرصة الباقية اذهب يا ولدي، فأمامك سفر متعب. اذهب في أمان الله.
والدي، أنا أحبك كثيرا.
كفاك بكاء يا بني، كفاك بكاء يا بني، إني أستودعك الله يا ولدي العزيز.
أبي،
ماذا جرى يا إبراهيم؟
انظر إلى تلك الجهة أبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
كيف حالك يا عم؟
ما جئتم إلى هذه الجنة الخضراء للسياحة والأنس قطعا، أليس كذلك أيها السادة؟ هل جئتم لهذا؟
ولكن يا عمي العزيز، نحن لا نرى شيئا حولنا غير صحراء قاحلة.
اسكتوا ولا تفعلوا شيئا يغضب البادية فتغضب عليكم وتبتلوا بمصير رفاق الثلاثة الذين لم يبق منهم سوى فتات في هذا الكيس الذي أحمله معي.
ومن كان هؤلاء الثلاثة؟
رحمهم الله، رحمهم الله. أحدهم أستاذ كبير في علم الصرف والنحو الذي كان يشكل علينا طيلة السفر عندما كنا نتحدث عن الفعل والفاعل وظرف الزمان والمكان، فكان يغير مواضع الكلام. مثلا عندما أقول له أنت شربت اللبن فينهرني ويقول لي قل اللبن شربته أنت. فأما الآخر فهو الذي كتب على كل الهوامش، وهو أن الذي لم يتحل بالتوازن الأخلاقي الذي يتوافر لدى عجوز مثلي فينبغي مراقبته تماما ليقيم ترابطا وانسجاما، وفق الأسس المنطقية والتوازن بين الاستقرار في القياس والعقل. وأما الثالث فهو الفيلسوف العارف بالفلسفة الذي يبحث في المنطق الفلسفي في رؤيته لكل الأمور، ولا يطيق أي موضوع لا يتفق مع استدلالاته العقلية. وبالرغم من أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان راضياً عن معرفته الدينية، لكنهم كانوا مختلفين فيما بينهم في بعض الجوانب، ومع ذلك كانوا متفقين في موضوع واحد، وهو أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم عقلاء ويرون في عجوز مثلي جاهلاً ومجنوناً.
عمال الطبيعة أم قطاع الطرق؟
هذه البادية الصامتة والغامضة نشرت حبائلها أمام هؤلاء الذين كانوا يرون أنفسهم أنهم في عداد العقلاء. فالإخوة الذين يبرزون في طريق عابري السبيل أحياناً يمثلون إحدى تلك الحبائل، وإن كنت قد نجوت حتى الآن من تلك الحبائل فالسبب يعود بالطبع إلى قدرة الجنون لدي. فحتى طبيعة البادية الخشنة تنظر إلي باحترام، ولكن رحم الله هؤلاء الثلاثة المتعصبين الذين أرادوا إرهاق مخ مجنون مثلي بأباطيل، وهم لم يعلموني فن المجادلة. والله الشاهد.
لكن مشكلة جماعتنا هي أننا لا نحظى بشيء من الجنون، ولا أظن أن بإمكاننا الخلاص من هذا الجحيم المحيط بنا إلا بقوة العقل والإدراك أيضاً أيها العجوز.
هاي 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 هاي، يبدو لي من لون وجهك أنك ممن يعشق الفلسفة، ولعلك لا تدري أن من بين الفلاسفة امتاز سقراط الحكيم فقط بقوة العقل والإدراك، وكان محقاً في امتلاك العقل الذي يعتبره من بديع صنع الخالق جل وعلا. أيها العبد العاقل الذي يستغرق في مطالعة الكتب الجديدة والقديمة، لكنه لا يحصل منها إلا على مفاهيم انتزاعية رقيقة لا تنفع دنياه ولا آخرته، والحال أني أنا المجنون أتجه مباشرة إلى شؤون الحياة وألمسها وأشاهدها عن كثب، وأحصل من خلالها على قدرة إدراك تنفعني في الخلاص من مختلف المخاطر.
الإنسان هو خليفة الله في الأرض، والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأراده أن يكون مثله يستفيد من قوة العقل بعد أن يحظى بنصيب من تلك القوة.
الإنسان المخلوق من التراب ينبغي ألا يزعم في موضوع العقل أكثر من استحقاقه في العقل والعقلانية. وأي شخص لا يمكنه توضيح كيفية الوصول إلى مراتب العقل التي يرى الفلاسفة أنها حصن السعادة من دون الاستعانة بالتوجيهات الجنونية.
قل الحقيقة، من أنت؟ هيا اعترف.
عجوز أبله ومجنون لا يعرف شيئا غير أن حياة الإنسان ليست إلا مجموعة من التصرفات الجنونية. فمثلا أي رجل عاقل يطيق رؤية طوق الزواج يلقى على عنقه قبل أن ينظر في كل المشكلات والمصاعب التي تحملها إليه الحياة الزوجية وإنجاب الأطفال إلا أن تكون قد غابت لديه قوة العقل؟ أو أي امرأة تكون مستعدة للزواج وهي تعلم مسبقاً بتبعاته ومشكلات الحمل والمخاض والمعاناة لتربية الأولاد إلا أن تكون قوة العقل لديها معطلة تماماً؟
إذن يا عمي العزيز، وأنت تملك لسان الحكماء وتعلم جيدا بمخاطر هذه البادية القاحلة، يمكنك أن تدلنا أين ينتهي بنا هذا الطريق الشائك الذي نسلكه؟
تواجهكم البوادي المتتابعة في هذه الفراسخ من المسافات التي تقع في طريقكم، وينبغي أن تقننوا ما لديكم من خبز وماء للوصول إلى المرتفعات الجنوبية وتتحمل هذه الأراضي الجرداء. ففي تلك المنطقة توجد قرية منعزلة ومخفية. ينبغي أن أذهب الآن لكي أوصل رفاة هؤلاء الثلاثة إلى ذويهم.
اصبر. قلت لنا إننا مجانين مثلك، لماذا تظن ذلك؟
لو كنت عاقلا يا ملا صدر الشيرازي لما تحدثت بذلك الأسلوب إلى الشاه الصفوي وشيوخ العاصمة ليشردوك هكذا في الفيافي والجبال. ولو كان مرافقوك عقلاء أيضا لما كانوا يكابدون معك تحمل أعباء هذا السفر. أضف إلى ذلك أن اهتمام أهل قافلتك بتخليص الأرقاء من ذلك التاجر الطماع لا يصدر إلا من قبل مجانين من أمثالكم، وإلا فما شأن العقلاء في التدخل في أمور لا تجلب لهم غير المتاعب؟ قل لي.
اصبر يا عم، أخبرني لو سمحت، كيف عرفت زوجي؟ كيف عرفت ملا صدرا؟ ولا سيما في هذه البادية.
لو كان سؤالك حقا أيتها السيدة فلماذا لم يسأله هو؟ إني لا أرى في هذه المدينة عاقلا واحدا، كل من فيها مجنون وعاشق، ولا أجد في هذه المدينة عاقلا.
تقصد أنه لا يوجد في هذا العالم مكان للعقل والشعور أيها العجوز؟
قديماً قال أحد الشعراء في هذا العالم المجنون لا يوجد إلا عشق وجنون، كل ما هو موجود في هذا العالم كذب. وداعاً أيها المجانين.
وداعاً. العجوز في مكان ما، ولكن أين؟
الحمد لله في كل حين. في ليلة الجمعة في الرابع عشر من ربيع الثاني، يقول هذا العبد الخادم للبلاط الملكي إنه وفق بمساعدة جيوش إيران الغيورة في تطهير قلعة وميناء جنبرون من رجس مرتزقة الحكومة الإسبانية البرتغاليين الأشرار، وتخليص ركن آخر من البلاد الكريمة من شر الأجانب هؤلاء.
شكرا لله، كانت هذه مقدمة مباركة لقدومنا المقبل. بارك الله بك وردي خان، أنت قمت بتربية شبل غيور لنا. تذكرنا الآن شبلنا المرحوم يا ميرزا طالب.
رحم الله كل الأشبال الذين ماتوا في شبابهم.
أطال الله، أطال الله في عمر السلطان.
ماذا جرى يا أغاسي؟
أدعو الله من كل قلبي أن يقتل عيسى خان.
إلهي أمين، قدم ما لديك، هيا.
سلم قبلة العالم ورد خان، يا حضرة السلطان.
أنت كنت يا كلرخ في لحظة الوداع بجانبه، ألم يترك لي وصية؟
آخر كلام قاله والبسمة على شفتيه قولي لفلذة كبدي: كن جادا في تحمل أعباء الحياة، ولكن ليس أكثر من اللازم.
تمنيت لو كان محمد الصدر بجواري ليفسر لي كلام والدي هذا في هذه اللحظة التي استولت علي فيها الخشية. لا تقدرين أنت أيضا على تهدئتي يا كلرخ سلطان، صدقيني.
أشار المرحوم إليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ماذا قال؟
شاء الله ألا أتمكن من إقناع الشاه بعد انتصارنا على العثمانيين، وذلك لإنهاء حكم الإبعاد عنه، وقد تتمكن أنت من ذلك بعد فتح الفتوح.
بعد فتح الفتوح؟
معذرة سيدي، أزعجتك في وقت غير مناسب.
ماذا جرى؟
لقد شرفنا قبلة العالم بالمجيء إلى هنا لتقديم تعازيه إليكم سيدي.
انتبهوا، يجب أن يكون كل شيء مطابقا للأصول في القسم الخارجي والداخلي للدار.
لو تسمح لي بالذهاب إلى القسم الداخلي.
إلى أين أيتها الأميرة؟ ما بك؟ الشاه عباس يزورنا.
لا يا سيدي، عندما أراه لا أعرف لماذا تضطرب حالتي، وأتذكر سجن علي قبو. لو تسمح لي الآن بالذهاب، وذلك لانتظار باقي المعزين.
دخل صاحب الجلالة إلى القصر يا سيدي.
هل أخبرت إخواني بحضوره؟
ذهب الجميع للاستقبال.
حسنا. مرحبا بصاحب الجلالة في دار وردي خان.
جناب قولي يا العزيز، إني لأعجب من لعب الأيام بنا. نحن أبناء آدم أبي البشر، فما أن ارتسمت بسمة نبأ فتح ميناء جنبارون ولم تكد تصل فرحتنا إلى أوجها، حتى نزل إلينا السيد أغاسي المشؤوم ينبئنا بوفاة نور عيننا المرحوم المغفور له ورد خان، ويبدل ضحكتنا إلى بكاء. الله يتولاه برحمته.
إلهي آمين. آمين.
لقد خلف لنا أشبالا رحمه الله، وفي الحال نؤكد أمام الأمراء والأعيان والرجال الحاضرين أن جناب إمام قليخان الذي أثبت جدارته إن كان في السفر أو الحضور جدارته، لذلك قررنا أن يكون خلفا لوالده في منصب أمير أمراء منطقة فارس، وأنت لا تقل عنه شأنا يا داود خان يا نجل المرحوم. أيضا عيناك في منصب أمير أمراء كرباخ ورئاسة قبيلة القاجار تقديرا لكم. نتمنى أن تنطلق روحه من هذه الأرض من عتبة ولاية عباس إلى جوار الله.
إلهي آمين.
سنتوجه إلى مكان آخر. حدثني عن ميناء جنبرون يا إمام قولي.
بحسب الأمر الملكي، بعد أن استولينا على تلك المنطقة أمرنا بتخريب القلعة تماما، وبدأنا ببناء قلعة محصنة وجميلة على النسق الأوروبي في موقع يبعد عنها 300 قدم.
لكن هذه الفتنة لن تنتهي على خير يا جناب قولي إلا بانتزاع جزيرتي كيش وهرمز من أيدي البرتغاليين.
في هذه القضية أيها المفدى معذرة، ينبغي علينا في هذا الموضوع أن نتريث ولا نتسرع، نظرا لأن عدونا يمتلك تجهيزات حربية وقوة بحرية ونحن نفتقر إليها الآن.
بالمناسبة، لم نشاهد بين المستقبلين في داركم بنت عمتنا كروخ سلطان، أين كانت؟
إنها بصراحة أصيبت بوعكة صحية إثر وفاة أبينا المرحوم وردي خان، لذلك أوصاها الطبيب بالاستراحة عدة أيام في الفراش.
أمرها عجيب. يبدو لنا أن ربة داركم توعكت لدى وصولنا إلى هنا فقط، لكنها سرعان ما ستشفى من مرضها عندما تزورها أسرتنا من عالي قبو.
في الواقع يا صاحب الجلالة، خادمك المخلص ليس مقصرا على أي حال، إن دماء صفوية تجري في عروقها كثيرا صدقني.
لكن دمها مختلف يا إمام قولي، فأحد منابعه من كيلان وليس من أردبيل. ومن تلك الطفلة التي تقف إلى جانبها؟
إنها خادمتك أيها المفدى، إنها طفلة هذه الدار.
توقعنا أنها بنت كولوروخ سلطان، حيث استقبلتنا وهي تحاكي مشينا لدى دخولنا هذه الدار.
لقد ساء يومي، سأطلب تأديبها بشدة.
لا، لا داعي لذلك، فقد رددنا عليها محاكاتها بأنفسنا. يا للعجب، وأخيرا شيخ الإسلام المستقيل ها قد عاد إلينا من سفر الآفاق.
كان والدنا المرحوم يكون له كل الاحترام.
إن الاحترام كان متبادلا بالتأكيد. إن نبأ وفاة المرحوم وردي خان كان وحده القادر على إعادة الشيخ البهائي المستاء من أصفهان إلى العاصمة مجددا. شيء جيد أن يعود الفارون من عالي قابو
والذين بدأوا سياحتهم في الآفاق بعد استيائهم منا اجتمعوا اليوم كلهم هنا في هذه الدار. فعلا يشرف هذه الدار اجتماع كل هذه الأسياد. أظن أن الوحيد فقط الذي بقي مكانه شاغرا في هذه الدار هو الملا المبعد الذي لا أعلم أين يقيم الآن. ها؟
إذن أين تلك القرية التي تحدث عنها ذلك الرجل؟ قدم هي لتقويان على المسير.
أسأل الله أن تكون هي يا صديقي.
عاقبة الأمر يا صديقي أننا وصلنا إليها.
ليس ماء يا أم كلثوم، بل إنه سراب.
هل ترين ما أراه هناك؟
سيد العزيز، لا أعلم إن كان حقيقة أم لا. في هذه الصحراء الإنسان لا يصدق شيئا حتى يلمسه، وإلا فهو لا يعد كونه سرابا.
شكرا لك، شكرا.
هذا المصير، فهذه البئر جافة وليست فيها قطرة ماء واحدة. رباه، حتى أنت تركتنا لمصيرنا هكذا. رباه أجبني يا رباه، أجبني.
لا تكفري يا سارة،
سارة!
أطفالي يا محمد! أطفالي! لم يذوقوا قطرة ماء منذ يومين! ما ذنبهم؟ أخبرني!
اغتنمي هذه الفرصة يا سارة، ألا نستحق هذا الاختبار؟ ألا يستحق المؤمن هذا الاختبار يا سارة؟ إنها الفرصة الذهبية التي لا تعوض. أنا أعلم أنه عدل هذا، وأيا يكن فهو ليس إلا عدلا. إنه عدل يا سارة.
هذه العذابات والمظالم نتحملها بسبب ذكرنا له، وهذا البكاء سببه ذكرنا له.
بذكره تتحول المظالم إلى عدل.
لن تسعد الروح إلا بذكره.
يا سيدة سارة، هذا العطش لا يعادل عطش من مات في ساحل الفرات عطشان. ليست هنالك من لحظة للمؤمن أسوأ من لحظة تحليق روحه، فيكون في نعيم وفي راحة بال. ليس النعيم أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا موفور النعم بالموائد المتنوعة وينابيع الماء العذبة. واعلمي أن الملكوت هو لمن تحمل نصيبه من الآلام. فاصبري يا سارة، اصبري على ما ابتلين به. فالله لا ينسى أحد.
هل ترى سفوح تلك المرتفعات؟
إنه الشيء الذي وعدنا به الرجل العجوز.
أجل، ينبغي أن يكون هو نفسه. هل ترين أنت أيضا يا سارة؟
نعم إني أرى.
Thank you.
الله أكبر، أكاد لا أصدق.
كان وعد ذلك الرجل العجوز، إنها تشبه ياقوتة خضراء في كف الصحراء. هل تسمعون صوت مزمار ذلك الراعي؟ وكأن هذا الصوت صوت مزمار النبي داود عليه السلام، كأنه أنغام مزامير النبي داود الملكوتية.
أنا شخص غريب على هذه الأرض، فلا تحرمني منك يا رب. اللصوص، اللصوص هجمونا، اللصوص.
اصبر يا أخي، نحن ممن سلبنا اللصوص صدقني، وجئنا نطلب العون.
أجل،
إلى أين تذهبان؟
سنلحق به قبل أن يخيف القرويين من اللصوص. بسرعة يا محسن.
ساغيوم أسر بنحين خبرا با یشتم بکف نه بربتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفن زهره را Come on!